السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا في كل مكان، حياكم الله تعالى والله سبحانه أسأل في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الجليل المبارك أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، مع فتاوى قرآنية، فتاوى الحافظ، ومع أسئلتكم واستفساراتكم التي تودون الإجابة عليها إن شاء الله. وحتى تأتي بعض الاتصالات أجيب عن سؤال في المرة أو من المرة السابقة كان يتكلم عن أحكام القصر في الصلاة. فالقصر كما نعلم جميعا رخصة ترخص الله جل وعلا بها علينا، وهو أو يتأتى بسبب وهو السفر. فإذا أراد الإنسان أن يسافر أو سافر بالفعل فإن الله جل وعلا يخفف عليه الصلاة فتصير الرباعية إلى ثنائية. والقصر كما قلت يختص بالصلاة الرباعية فقط كالظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فإنه لا يقصر، وكذلك الصبح فإنه لا يقصر. تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين فقط، وله مسافة عند جمهور الفقهاء مسافة محددة تقريبا 87 كيلو متر. وأما بالنسبة لابن تيمية رحمه الله ومعه جماعة فيرون أن القصر ليست له مسافة محددة، فكل ما يسمى في عرف الناس سفرا يجوز أن تقصر فيه الصلاة، يجوز أن تقصر فيه الصلاة. والخلاف طيب. لأختم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي تحت أمرك. سامعك تفضلي.
أيوة أنا ممكن أسأل حضرتك، أنا جوزي مسافر. جوزي
وطي التلفزيون شوية.
جوزي مسافر جوزي مسافر السعودية. وابتدت وحصل بيني وبينه مشاكل. وطي يا زينب التلفزيون. وطي. فحلف عليا قاعد يشتم يعني في التليفون وكده، وحلف عليا ان ما يحط لي اي فلوس اي مليم، بيقول لي ما احط لك اي فلوس او اي مليم في البنك باسمك. حلف عليا طلب الثلاثه.
كويس خلاص كده. الاخت ام عبد الرحمن تقريبا الاتصال قطع. طيب شكرا. يعني زوجها على سفر وفي بينهم مشاكل، ومن خلال التليفون أو الاتصال حلف ألا يضع، حلف عليها بالطلاق ثلاثا ألا يضع أي أموال باسمها. يعني أنا أريد أن أقول مش عارف، أسئلة الطلاق كتيرة جدا، ويعني بيقع كتير جدا أيمان طلاق من الأزواج على أزواجهن. أنا مش عارف ولي ربنا سبحانه وتعالى يعني خصنا بالطلاق كذكور حتى نطلق كثيرا أو حتى لا نمسك ألسنتنا. المفترض الرجال قوامون على النساء، ويقول النبي إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فهل لا يستطيع الرجل أن يمنع زوجته مثل هذا الشيء إلا إذا حلف بالطلاق؟ هل الطلاق مثلا عنده أعظم من يمين الله سبحانه وتعالى، أم أن الرجل لا يكون رجلا إلا إذا أقسم بالطلاق؟ يعني عايزين نعرف يعني بالضبط. مش عارف، أيمان الطلاق كتيرة جدا ومشاكل لا تنتهي، وكثير من الناس لا يسأل. يعني بعض الناس بتسأل، ده كويس تسأل عايزة تعرف الحكم، لكن في كثير من الناس ما بيسألش وهم بيعيشوا في الحرام وخلاص في الطلاق. أحد الإخوة بيسألني في درس أول امبارح بيقول لي الوالد مريض، كان مريض، وكل ما يجي يعني يوضوه أو يغسلوه أو كده يحلف بالطلاق، ما حد غسلني أو ما حد موضيني، وبعد ما يغسلوه كده ويغيروا ملابسه يقول لهم جزاكم الله خيرا، أنا فعلا كنت محتاج كده. هذه قضية في منتهى الاستغراب، لماذا يكثر الناس من الطلاق؟ إخوانا الطلاق جعل حلا للعلاقة الزوجية عند انتهاء الحل. واحد بيكلم زوجته حصلت مشكلة يحلف بالطلاق ليه؟ واحد بيشتري بهيمة يحلف بالطلاق ليه؟ واحد بيشتري قاعد مع صاحبه على قهوة ولا بيشربوا حاجة يحلف بالطلاق لماذا؟ عموما في هذه القضية حلف بالطلاق ألا يضع باسمها أموال في البنك. أولا لابد أن يسأل الزوج عن يمينه، لابد أن يسأل هو وأن يسأل عن يمينه هل لا يضع باسمها أبدا أو لفترة معينة، هل لا يضع باسمها مثلا رغما عنه أو إذا اختير، يعني كان باختياره يضع هذه الأموال، هل عندما حلف هذا اليمين كان يقصد الطلاق أو لا يقصد الطلاق؟ لابد أن يسأل هو عن نيته حتى يستفتى أو يفتى على هذه الفتوى. لكن يعني الرجاء إن الإخوة ما يحلفوش بالطلاق أو الرجال ما يحلفوش بالطلاق، لأن وسائل التأديب كثيرة، فالطلاق يضر بالأسرة ويفرق بين الأسرة الواحدة ويشتت شمل الأسرة، فرجاء أن يكون هذا آخر الحلول عندما تستعصي هذه المشاكل على الحل. لكن الحمد لله الحلول كثيرة جدا، ممكن ذكرت قبل كده أن بعض الناس بيتلاعب بالطلاق، فجعل الإسلام الجدة والهزلة معمولا به في الطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الأخت أم عبد الرحمن تاني، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا يعني فهمت الكلام، كلمت حضرتك في التلفزيون فعرفت إن هو كان قصد الطلاق وكان بيعاقبني، بس عشان خاطر ان انا ايه عملت له مشكله يعني وكده، اما حلف عليا طلاق بالثلاثة ما يحط لي اي فلوس باسمي، ويقول لي كان هو كان متنرفز جدا وعصبي وكانش قصد الطلاق، وهو يعني ناوي ان هو يحط لي الفلوس بس كان عصبي في الوقت ده.
طيب حاضر يا ام عبد الرحمن،
الله يخليك.
حاضر جزاكم الله خير. يعني برضو هرجع يا ام عبد الرحمن، يعني انت فسرت نيه زوجك، انت تتحملين الان المسؤوليه الشرعيه، وما فيش واحد بيطلق وهو بيلعب، اكيد كان متعصب واكيد كان متضايق، وانت قلت ان انت نرفزتيه، يعني ما فيش حد بيطلق وهو فرحان. حالة الغضب التي تمنع وقوع الطلاق هو الغضب الذي لا يشعر الرجل معه بما يقول، ولذلك يقول النبي: لا طلاق في اغلاق، يعني اغلق عليه فلا يعرف ما يقول. عموما في مثل هذه الحالة اذا كان الزوج قد طلق أو حلف بهذا اليمين على هذا النحو: علي كذا، ما حط فلوس باسمك في البنك، خلاص، وكان يقصد التهديد ولم يقصد الطلاق، فعلى قول بعض العلماء يضع الأموال ويكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين عبارة عن إطعام 10 مساكين. أستاذ محمد السلام عليكم. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
لو سمعت عن الشيخ بس كنت عايز بيقولوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه استضاف وفد نجران في المسجد عنده،
نعم،
وبعدين جه وقت الصلاة بتاعهم وقال لهم قوموا صلوا الصلاة بتاعتكم، يعني
نعم،
فده يعني الحديث ده ايه؟
حاضر.
يعني والصحابة قالوا اعترضوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يعني ادعهم يعني.
حاضر.
فطبعا الحديث ده انا مش عارف بصراحة، يعني ده يعني
جزاكم الله خير. حاضر حاضر حضرتك محمد، جزاكم الله خير. حديث وفد نجران عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحانت الصلاة فقاموا للصلاة، النبي لم يأمرهم بالصلاة وإنما قاموا هم للصلاة، واستقبلوا القبلة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي قبلتهم هم، فأراد الصحابة أن يخرجوهم من المسجد فقال النبي: دعوهم، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني خرجه أو ذكره ابن إسحاق وغيره في السيرة، ولكن بعض العلماء تناوله بالضعف. على أي حال هذا الحديث لا يقدح في ديننا في شيء، وإنما إن دل فإنما يدل على سماحة الإسلام، كما أن المسلم يجوز له أن يصلي في أي مكان طاهر، كذلك يسمح لهؤلاء لأنهم ضيوف أن يصلوا، على فرض أن الحديث صحيح، يعني أن يصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتخذوا ذلك المكان للصلاة بعد ذلك، وهذا يدل على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الذمة، وكذلك يدل على جواز دخول أهل الذمة إلى المساجد إذا كان الأمر بإذن، لأن العلماء اختلفوا فيها. حاضر. أخت مصالح السلام عليكم. مصالح السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ألو.
أيوة تفضلي. تفضلي أسمعك.
ألو.
أيوة تفضلي سامعك. أيوة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بص حضرتك، انا تزوجت رجل يعني كنت زوجة تانية يعني وكده، زيت بظروفه على يعني ظروف معينة، قال لي ان عنده زوجة تانية وعياله وعنده يعني ظروف في حياته وعمله وكده، المهم يعني حصل الزواج ومش عارف ايه وكده، فجي يعني بعد الزواج حصل حمل، فيعني حصل مشاكل على الحمل ده، يعني انا متزوجة ومعايا بنات كبيرة وكده، فحضرتك بقى بنتي عملت المشكلة مع زوجي دوت، فما جي يعني كلمته من ورايا وكده راح قال ان هو عنده زوجة تانية.
اه
يعني هفنيته بقى عشان ان انا ازعل والحمل ده ينزل وكده. المهم حضرتك المشكلة دي يعني قعدت خدت فترة، والمهم حضرتك عدت برضو بعدها ظلمني، قعد يظلمني ويعني بقى يهرب ويهرب ومش عايز يجيلي ويروح لزوجته التانية اللي هو يعني جه قال لي وفرضها عليا كده من غير ما اعرف، وانا رضيت بيه بظروف معينة. ولحد الان برضو حضرتك يعني يعني بيظلمني، ومش احنا قضينا مش بالعدل ان زوجته الاولى مش عارفه، ورضيت بظروفه يعني كل ظروفه.
آه.
لكن دلوقتي حضرتك هو برضو بيظلمني اكتر من يعني او الله اعلم التانية، بس هو بيجي عليا خالص يعني كده، ولا يتصل مثلا وليا يعني ولد منه، ولا بيسأل عليا ولا على ابنه، ويعني يا دوبك يجي يديني بس مصروف كده وخلاص، ومع ان هو رجل على خير يعني وكده.
نعم.
فانا مش عارفه حضرتك يعني انا ساعات بنفسيتي بتتعب، وهل هو حضرتك برضو لما يعني دار عليا الزوج ده مش هو يعتبر دلس عليا حضرتك الزوج التاني؟
طيب حاضر.
بظروف معينه بحياته الاولى.
طيب حاضر. هو في
عشان يهرب من المشكله قال لي الزوج التاني دوت.
اه
ماشي حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو السؤال هنا الأخت أم صالح يعني على حكم ما يفعله الزوج معك. طبعا هو ليس شرطا من شروط الزواج أن يعلم الزوج زوجته بزواجه من أخرى، يعني مش شرط أن يقول لك أنا هتجوز تاني، لكن كان من باب الوفاء، من باب الوفاء طالما أنك عشت معه ظروفا صعبة بالنسبة له ووقفت إلى جواره، كان من باب الوفاء أن يخبرك أو أن يعلمك بذلك. ومن باب الوفاء كذلك ألا يسيء إليك، ومن باب العدل ألا يجور على زوجة لحساب الأخرى. والله جل وعلا جعل العدل أساسا لتعدل الزوجات، خلاص. فإن لم يستطع العدل أو إن لم يقم العدل فليقتصر على واحد. يبقى من شروط صحة الزواج. حاضر. فمن شروط الزواج، من شروط زواجه أو تعدده أن يعدل أو أن يستطيع أن يعدل بين الزوجتين. أما إن علم يقينا أنه يظلم أو وقع في الظلم فينبغي عليه ألا يتزوج، وإن وقع في الظلم ينبغي عليه أن يرجع للعدل، وإلا جوزي على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج بامرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. طيب الأخ محمود السلام عليكم.
لما سمعت عايز اعرف حكم الدين في بيع لعب الاطفال وادوات التجميل.
حاضر. حاجه تانية؟
السلام عليكم.
عليكم. حاجه تانية؟
شيخ
ايوه سامعك. خلاص حاجه تانية؟ طيب وصل السؤال ان شاء الله. لكن ان كان يظلم، الاخت مصالح برجع لها تاني، ان كان يظلم ويصر على ذلك فحقك اذا ان تطلب الطلاق، ولا اثم عليك شرعا، ولا اثم عليك شرعا. اما حاضر. في سؤال عن طريق الاس ام اس، هل يجوز اعطاء عمي او اقاربي من الزكاة؟ نعم يجوز اعطاء العم والخال وابناء العم والاخوة والاخوات من الزكاة. الزكاة لها مصارف ثمانية ذكرها الله جل وعلا في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فأي صنف وجد. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل. تفضلي تحت أمرك. تفضلي سامعك. تفضلي.
ألو.
تفضلي.
لو سمحت، انا زوجة بقالي 28 سنة. بقالي 28 سنة وزوجي مر بظروف صعبة جدا.
كويس.
كان ادمن فترة كبيرة جدا، وعندي شباب كبيرة متزوجة.
نعم.
فهو عصبي على طول وبيتخانق على طول وعايز يخرج برا البيت على طول، انا مش لاقيه له حلول.
نعم.
ايه الحل؟
طيب كده بس يعني؟
ايوه.
طيب حاضر.
ايوه
حاضر. اعطاء الزكاة لوالد الزوجة جائز، وحتى ولو كان عما، وكذلك الخال وكذلك الاخ والاخوة، انما تمنع الزكاة فقط لمن يمونهم المزكي. يعني انا دلوقتي عندي زكاة، ما ينفعش اديها لاولادي، ما ينفعش اديها لابويا، ما ينفعش اديها لامي، ما ينفعش اديها لزوجتي، لان هؤلاء جميعا ضمن مؤنتي او ضمن نفقتي. لكن اي حد خارج النفقة كالعم كالخال كالاخ كالاخت، الزوجة تدي لزوجها، لان النفقة واجبة على الزوج ليست واجبة على على الزوجة، وهكذا. فهذا جائز شرعا ولا بأس به. بيع لعب الاطفال وادوات التجميل، يعني لعب الاطفال جائزة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تلعب بخيل لها اجنحة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ خيل لها اجنحة. فقالت: او ما علمت ان خيل سليمان كانت لها اجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فالالعاب التي تطمس او يعني تهان بالنسبة للأطفال يجوز إن شاء الله بيعها، لكن لا يجوز إكرامها في البيت من قبل الكبار. وأدوات التجميل كذلك، لأن غالب الظن أنها تستخدم في البيت بالنسبة من الزوجة لزوجها، لكن إن كان يبيعها ويعلم أنها تستخدم في الطرقات أو تتزين بها المرأة في الطرقات أو للأجانب، فيحرم عليه أن يبيعها منها. الزوج يعمل في توكيل سيارات وأحيانا بيصلح السيارات خارج التوكيل، هذا فيه غش وخديعة للناس، لأن اللي بيروح للتوكيل يعني يعلم، هو طبعا بيبقى فيه فلوس زيادة، اللي بيروح للتوكيل ده بيدفع فلوس زيادة ويرضى بذلك، لأنه يعلم أنه يستلم السيارة كما كانت. فكونه يأخذ السيارة ليعيد إصلاحها خارج التوكيل في هذا غش. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية: ليس منا من غشنا، وفي رواية: من غش أمتي فليس مني. والحديث صحيح، وكثرة رواياته تدل على كثرة تكراره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعليه أن يعلم أنه يصلح السيارة أو يصلح السيارة خارج التوكيل، أما كونه يعمل ذلك ولا يخبر فهذا فيه غش وخديعة ويكون حرام شرعا، والمال المكتسب في هذه الحالة يكون حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر وغيره: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وفي رواية كعب بن عجرة والحديث عند مسلم وغيره: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الأخت متجوزة من 28 سنة، زوجها مر بظروف صعبة جدا، وهو دايما عصبي ودايما بيخرج من البيت، وعندها أولاد ما شاء الله كبار. يعني هذا موجود بكثرة، موجود بكثرة في حياتنا اليومية، فكثير من الناس يعني يتعصب في بيته ويكون أو يريد الرفقة أصحابه يعني يقعد معاهم، ولا يفعل مع رفقته كما يفعل في بيته من باب العصبية الزايدة، من باب يعني إن هو ليه عليهم نفقة أو ليه يعني معاملة معاهم. ولذلك يمكن أن نتعامل مع هذا بأن نتجاهله في بعض الفترات، يعني وعايز يخرج اخرج خلاص. يعني دائما الإنسان عدو ما يجهل، والإنسان دائما يريد الشيء المستبعد، لما احنا نقول لا ما تخرجش خليك قاعد معانا، فهو دايما عايز ايه؟ عايز يخرج، عايز العكس خلاص. فاحنا نحاول طب اخرج اتفضل خلاص. اذا وجدت منه حال عصبية نترك له الامر شوية، مش ممكن ان احنا هننازع بعض او هنتخانق مع بعض. يعني سيدنا معاوية كان يقول: بيني وبين الناس شعرة، الناس بيقولوا دايما شعرة معاوية، بيني وبين الناس شعرة، ان شد الناس، لو الناس بتشد الشعرة ارخيت لهم، وان ارخى الناس شددت. فلازم الانسان يتعامل مع اللي قباله او مع الانسان اللي بيعامله بهذا الكيف او بهذه المعاملة، ما نشدش احنا الاثنين، نحاول ان احنا نرخي. وبعدين في فترة صفاء، لما يكون عنده كده يعني صفاء او يكون في حالة كويسة، نقعد معاه ونفهمه ان ده امر قد يضر بالبيت وقد يؤذي الزوجة وقد يضر بالاولاد، لعله ان ينصلح حاله مع كثرة الدعاء ان شاء الله. فالله عز وجل يرفع ذلك. الأخ جمعة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور محمد؟
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، جزاك الله خير.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك.
كنت بس يعني عندي تعليق على كلام حضرتك في موضوع التعدد الزوجات. يعني
اتفضل.
حضرتك ذكرت ان من الوفاء ان يخبر الزوجة الأولى.
نعم.
طب حضرتك يعني أي امرأة تقبل هذا الأمر؟ يعني قليل جدا جدا من النساء من يقبلن هذا الأمر. يعني فإذا الإنسان لو أخفى على زوجته،
حاضر،
هل كده ما عندوش وفاء ليها؟
لا. طيب في حاجة ثانية؟
يعني لو أخفى على زوجته مثلا رحمة بها لشدة غيرتها وكذا.
طيب أنا قلت حاجة في الأول، قلت إخبارها بزواجه الآخر ليس شرطا من شروط صحة النكاح والزواج.
نعم.
لكن هي الأخت ذكرت أنها مرت معه بظروف صعبة وكانت عنده ظروف تعبانة جدا ووقفت جنبه و و و و و فكان من الوفاء أن هي تابت معه أنه كمان كان يخبرها. هذا مقصدي. وعموما سأفيض فيها مرة أخرى أخي جمعة إن شاء الله. جزاكم الله خير. يعني أتكلم في هذا الأمر، نحن نفتقد فعلا إلى ثقافة تعدد الزوجات، نفتقد كأزواج ما بنقدرش أن احنا نقنع زوجاتنا، أو الزوجات لا يقبلنا ذلك لأن احنا يعني لم نجد هذا الأمر في بلادنا ولم نعهده بين آبائنا وأمهاتنا، لكن هي سنة من سنن الإسلام وسنة عظيمة. ويمكن النهاردة الغرب يعني في بعد الحرب العالمية الثانية، ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، النساء هم اللي قاموا بمظاهرة عايزين تعدد الزوجات. لماذا؟ قتل كثير من الرجال في الحرب وأصبحت النساء بكثرة أو كثر، كل واحد بيقابله أكثر من 5 أو 6 من النساء. فلو لم نصنع التعدد أو لو لم نعالج القضية بهذه الحلول سيعنس كثير من النساء. وده اللي موجود عندنا النهاردة في بلدنا، يمكن أكثر من 9 كانوا عملوا إحصائية من حوالي 2 أو 3، أكثر من 9 مليون عانس، يعني تجاوزت سن الزواج ولم تتزوج. لماذا؟ لضعف هذه الثقافة وأصبحنا نخاف نتكلم عنها. لكن أنا بتكلم هنا إن واحدة تعبت مع زوجها وكانت ظروفه صعبة وعاشت معاه فترة من الزمن وراح اتجوز وظلمها. يعني هو ياريته اتجوز وعدل، ده اتجوز وظلمها. فقلت هذا ليس من الوفاء، كان عليه أن يعلمها، وإذا كانت بهذه الكيفية فإنها ستقبل خلاص إنه ممكن يتجوز تاني، بس يقيم العدل، أو على الأقل يتزوج ويعدل بينهن. وعلم الزوجة بزواجه ليس شرطا من شروط الصحة ولا شرطا من شروط النفاذ ولا غير ذلك، فزواجه صحيح لكن يعدل بين النساء. جزاكم الله خيرا أخ جمعة وبارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك. هرجع تاني الأخت اللي هي بتقول متجوزة من 28 سنة، فأقول ينبغي عليك حينئذ أن تجالسيه في وقت صفاء، يكون كده يعني رايق مزاجه رايق، تقعدي معاه وما شاء الله ولاده رجالة زي ما بتقولي شباب، تقعدوا معاه كده وتفهموه أن مثل هذه الأمور لا تجوز شرعا، أو مرة كده يعني يقرأ كتاب عن السعادة الزوجية وعلاقة الرجل بامرأته والحقوق الواجبة على الرجل لزوجته وكذلك حقوقه على أولاده، والحديث في ذلك صحيح، حديث سلمان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالإنسان يكون كده إيه، قائم بالعدل بين هذه الحقوق، لا يحيف على حق الله ولا يحيف على حق الزوجة ولا يحيف على حق بدنه، كذلك لا يحيف على حق أولاده. عنده أولاده من حقهم أنهم يعودوا معاه، من حقهم أن هو يعلمهم، يقعد يقرأ معاهم، يسامرهم، يلعب معهم وهكذا، فنعلمه هذه الأمور. وإن استصعب ذلك فعليك أن تذكري ذلك لأحد أقاربه ممن يحبهم أو يتحرج منهم. شوف كده واحد يكون يعني بيستحي منه، يكون ليه تأثير عليه، فيجلس معه فيذكر ذلك أو يذكر مثل هذا السؤال أمامه، لعله أن يعود إن شاء الله إلى رشده ويعود إلى بيته. الحقيقة فقه الزواج، طيب الأخ ناصر السلام عليكم. الأخ ناصر السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بسألك عن بالنسبة للرجل الجماع، مش مسموح له في الجماع؟
نعم.
يعني لو الجماع يعني من جميع الجماع حلالا كلها، أنا بجامع زوجتي من الدبر.
طيب حاضر أخي ناصر، حاضر. حاجة تانية؟ طبعا هو الأخ ناصر عشان بس ما فيش حد يفهم السؤال غلط، ولا حياء في العلم، ولا حياء في العلم. الجماع هو يقصد الجماع في موطن الجماع من جهة الخلف، هل هذا جائز؟ نعم جائز، لكن الجماع في موطن النجو أي في دبر المرأة هذا لا يجوز شرعا، بل محرم، بل من الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها أو حائضا في فترة حيضها. يعني الجماع في فترة الحيض، الجماع في موطن الجماع في فترة الحيض حرام، وصاحبه ملعون واللعن الطرد من رحمة الله. كذلك الجماع في الدبر، لأن هذا من فعل قوم لوط وحرمه الإسلام وحرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت الحديث قبل قليل. وقال أيضا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه. ولذلك سيدنا لوط يعني كما ذكر ربنا في القرآن: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين. فالجماع في الدبر حرام. أنا أقصد يعني أنبئ أن سؤال الأخ ناصر ليس مقصودا به الجماع في الدبر، وإنما يقصد الجماع في موطن الجماع في مكان الجماع ولكن من الخلف، هذا جائز ولا بأس به شرعا، والله عز وجل يقول: فأتوا حرثكم أن شئتم. وسبب نزول هذه الآية أن أهل مكة كانوا يقبلون ويدبرون، يعني يجامعون من الأمام ويجامعون من الخلف في موطن الجماع، فاستعجب أهل المدينة ذلك، استغربوا ذلك، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأشيع أن اليهود يقولون: من جامع زوجته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، جاء الولد أحول. فنزلت الآية: فأتوا حرثكم أن شئتم. أم أحمد، السلام عليكم، تفضلي.
ألو.
أيوة تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أم أحمد، سامعك.
أيوة تفضلي. بقولك إيه يا حبيبة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقولك أنا كنت النهاردة بتخانق أنا وجوزي وبعدين بيقول لي أخلص كل حاجة دلوقتي.
آه.
فهدي فيها حاجة؟
طيب حاضر، حاجة ثانية؟
في حاجة ثانية كنت تاني عندي. طب دي فيها حاجة؟ طب لو تقول لي على
دي ما فيهاش حاجة إن شاء الله، ما دام ما خلصت خلاص ما فيش حاجة.
بقول أخلص كل حاجة دلوقتي.
ما فيش حاجة، لا ما فيش حاجة.
طيب الثانية بقى يا حبيبة الشيخ، ان هو ان كان عندي كشك باسمي. كان عندي كشك باسمي. المهم جوزي كتب لي طلب على اساس الناي اللي كتباه. يعني طلب هو اللي يعني هو كتب الطلب باسماني. بس هو اللي كتبه، يعني هو اللي كتبه
كويس.
على اساس ان هو كتبه بايده. كتب الطلب بايده على اساس انني ان هو يعني قدمونا عشان طلع الرخصة. هو بقى كتب في الطلب هو اللي كتبه بايده، كتب حيث انني على اساس ان هو يطلع لي الرخصه. حيث انني منفصل عن زوجي. زوجي. حيث انني منفصل عن زوجي. وليس لي مورد رزق. ده هو كتب، هو بقى كاتبه على اسعاليا يا حط الشيخ.
ايوه فهمت.
بقول حيث اني منفصله عن زوجي وليس لي مورد رزق.
كويس،
دي بقى حاجه.
طيب حاضر، حاجه تانية؟
لا بس انت تكلمني يا حط الشيخ من التليفون على اساس انا في الشارع.
طيب حاضر. بالنسبه
لي تقول لي دلوقتي على اساس غير بالشارع، يعني مش هروح انا دلوقتي خالص الا بالليل.
طيب حاضر، بالنسبه للسؤال الاول طالما انه
لا،
بالنسبه للسؤال الاول طالما انه لم يقل شيء فلم يقع طلاق ولا باس بذلك. بالنسبه للسؤال الاول لم يقع الطلاق.
ايوه.
بالنسبه للسؤال الثاني هذا فيه كذب، اذا كان الترخيص يخرج فيه كذب.
ايوه،
من باب الكذب. اذا كانت الرخصه بتطلع لواحده منفصله وهو يريد ان يكتب ذلك من اجل الحصول على الرخصه، يبقى هذا فيه تحايل على القانون وفيه كذب، تحسب كذبه عليه ولا يجوز له ان يفعل ذلك. طيب يبدو ان الاخت يعني قطع الاتصال، لعل حد يبلغها يعني من اهلها بيسمع الاتصال ولا حاجه. يعني اذا كان القانون يعني يجيز شيئا لحالة أو لأحوال معينة فلا يجوز التحايل عليه بأي صورة، لأن هذا يجعل بعض الناس يأخذون حقوقا لغيرهم أو ليست لهم، فهذا يعد من باب الكذب. سألت إحدى الصحابيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: يا رسول الله، إحدانا يعرض عليها الطعام عند بعض أخواتها، يعني بتبقى في بيت وبيحطوا أكل وهي تشتهيه، نفسها تأكل الطعام ده، ولكنها تستحي فتقول: لست بجائعة، هل هذا حرام؟ هل هذا كذب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكذب يكتب كذبا، حتى الكذيبة تكتب كذيبة، حتى الكلمة لو بسيطة قوي بتكتب برضو على صاحبها، والله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي علينا أن نتحرز من ذلك. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب، يعني أبغض الأخلاق إلى رسول الله الكذب، وإن الرجل ليكذب الكذبة عند رسول الله فيجد عليه حتى يعلم أنه قد أحدث لله توبة. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ ممكن أقول لك بس سؤال.
تفضلي.
أنا كان جوزي كان مسافر برا يعني.
نعم.
حضرتك سمعني؟
أيوة سامعك تفضلي.
ألو؟
سامعك تفضلي.
ألو؟
سامعك تفضلي.
أنا كان جوزي مسافر برا. وكان اخوه يعني كان بيبعت له الفلوس وكده علشان يشتروا له بها اي حاجه هنا يعني
نعم.
في بلده. فكان شاروا له قطعه ارض وكده. فجه لما جوزي جه وجم يتقسموا على الحته ديت, فاخوه عايز يخش فيها بالنص على اساس ان هو اشتراها له. فده حرام ولا حلال؟ وهل اخوه يبقاله فيها قد ايه؟
طيب حاضر. حاجه تانية؟
لا شكرا.
شكرا لك, جزاك الله خير. يعني كما سمعنا السؤال, أخت محمد زوجها كان مسافر وكان بيبعت لأخوه أموال عشان خاطر يشتري له قطعة أرض, وأخوه الوقت عاوز يشاركه في الأرض. أولا إذا كان بينهم اتفاق على المشاركة, لو في بينهم اتفاق حصل, يبقى لابد أن يعطيه ما اتفق عليه. قال له أنا هشتري لك مثلا أنت بالمال وأنا بالجهد بتاعي ولي نسبة فيها, يبقى على ما اتفق عليه. أما إن لم يكن بينهما اتفاق فهو مؤتمن, هو مؤتمن خلاص, فليس له شيء من هذه الأرض ولا دخل له بالمكسب الذي يحصله منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب, ليس له شيء, لكن لو أخوه حب هو يديله حاجة كده منه, زوجك يعني حب يرضيه بحاجة, فهذا حق له ولا بأس بذلك شرعا, يعني من باب قطع الطمع في مثل هذه الأرض. لكن ما فيش بينهم اتفاق يبقى ليس له شيء, وهو مؤتمن على هذا المال ومؤتمن على أرض أخي. في أسئلة جاء عن طريق الاس ام اس, هل الزانية من توبة؟ نعم, من قال إن الزانية ليست لها توبة, أي ذنب كان حتى ولو كان قتل امرئ مسلم له توبة, توبة تقبل إن شاء الله إن ندم على ما فعل واستغفر الله جل وعلا وعزم على ألا يعود إلى ذلك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ماشي. طيب الأخت أم أحمد سمعاني؟ الأخت أم أحمد سمعاني؟ يا حاج أم أحمد. طيب, يا ريت انتوا كده لو حتى من الكنترول حد يقول لها الإجابة إن شاء الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب كان الله عز وجل يغفره بشرط الإيه؟ طيب, الأخت أم أحمد السلام عليكم.
أم أحمد السؤال الثاني حتى الشيخ ما سمعتوش.
حاضر, سمعاني كده كويس؟
السؤال الثاني.
سمعاني دلوقتي؟
أيوة, طب عايز أعرف السؤال الثاني.
طيب, أنا قلت في الإجابة على السؤال الثاني لا يجوز مثل هذا العمل لأنه من باب الكذب ومن باب الاحتيال. الطلاق لا يقع, لم يقع الطلاق. الشكر لا تحت أمرك, ربنا يبارك فيك. طيب, الأخت منال السلام عليكم. الأخت منال السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش الصوت واطي قوي.
اتفضلي, انا سامعك كويس.
طيب, انا كان سؤالي, انا جوزي مقاطع اخته ومامته وبقالهم سنتين ومحرج علينا خالص انا والولاد ان احنا نكلمهم, فحاولنا كتير ان احنا نصلح. هم عموما هم غلطانين في حاجات كتير وتصرفاتهم كلها غلط, فهو بعد لانه جات له جلطه في المخ والدكتور قال له ابعد عن اي مشاكل.
نعم.
فأنا عايز أسأل عليها وهو محرج عليا, أسمع كلامه وبرضو قلقانة من موضوع إن إحنا قاطعين صلة رحم.
نعم.
إيه رأي حضرتك؟
طيب حاضر. حاجة تانية؟ طيب حاضر. أولا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام. ده لأخوه المسلم يعني من عموم المسلمين. فهنا قاطع أمه وقاطع أخته, حتى ولو تسببت الأم في مثل هذا المرض فلا يجوز له أن يقاطعها أبدا, لأن هذا من باب البر. وقطيعته هنا تكون من باب العقوق، فعليك أن تحاولي مرارا، وعليك أن تصليها أو تتصلي بها من باب هذا البر، وكذلك أولاده، ما لم يؤدي ذلك إلى ضرر أكبر. يعني قال لك لو مثلا كلمتيها هتبقى طالق، بأنت هنا عشان خاطر الطلاق ما يقعش يبقى ما تكلمهاش، لكن طالما أنه ليس هناك تشديد على هذا النحو فكلميها واتصلي بها، وهذا من باب البر الذي ينبغي عليك وعليه وعلى أولاده أن يفعلوه شرعا. والقطيعة هنا حرام سيحاسب عليها. لما خلق الله الخلق كما ثبت في الصحيح تعلقت الرحم بالعرش، الرحم تعلقت بالعرش، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. ولا يكافئ الإنسان أبدا أباه أو أمه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، عمره ما هيكافئ أمه أبدا، فينبغي عليه أن يصلها. الأخ محمد السلام عليكم. أم محمد
السلام عليكم. أيوة يا شيخ، بقول لحضرتك بس سؤال كمان.
فضل.
أنا عايز أعرف صلاة الوتر إمتى والنوافل إمتى، يعني الواحد عارف الفروض وبس.
نعم.
عايزه مش عارفه اوقات النوافل والوتر والكلام ده كله. حاضر. والشفا ويعني ايه شفا ويعني ايه وتر وكده.
حاضر ربنا يبارك.
ماشي.
حاضر يا ام محمد.
بس
حاضر. حاضر الاخت ام محمد، صلاه الوتر عباره عن ركعه او ثلاث ركعات او خمس او سبع او تسع ركعات يصليها الانسان بهذه الكيفيه. لو ركعه خلاص ركعه، الثلاث ركعات يصليهم الثلاثة على بعض بسلام واحد، بسلام واحد أو بسلامين، يسلم يصلي ركعتين ويسلم ويقوم يجيب ركعة، أو يصلي الثلاثة بسلام واحد بتشهد واحد التشهد الأخير، يصليهم خمسة يصلي اثنين وثلاثة أو أربعة وواحد خلاص، أو اثنين واثنين وواحدة خلاص، السبعة كذلك على هذا النحو، والتسعة كذلك على هذا النحو. الوتر يتبع صلاة العشاء، الوتر بيكون بعد صلاة العشاء، ويجوز تأخيره لمن يقوم الليل حيث يصليه قبل صلاة الفجر، اللي بيقيم الليل وعايز يأخر صلاة الوتر ينفع. أخ محمود السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تحت أمرك تفضل.
لينا سؤال يا مولانا.
أمرني.
ألو.
أي تفضل تفضل أسمعك.
شاري عقار.
نعم.
تقسيط 10 سنين.
نعم.
هو محدد سعر نهائي ليه وما ما غير فايدة يعني ولا
حاجة. نعم.
السؤال، هل يجوز ان انا اجي في اي فترة من فترات التقسيط وادفع له قسط مقدم يسقط يقلل لي قيمة القسط؟
حاضر. حاجة تانية؟
قاعدة ضعوة تعجل، ده السؤال الاولاني.
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز في العقد انه يكتب لي غرامات على تأخير الإقساط ولا لا؟
حاضر. حاجة تانية؟
استسمحك بس دقيقة حضرتك جاوبني عشان اقفل التليفون واسمعك.
حاضر حاضر. لو حاجة تانية حاضر ستسمع ان شاء الله حالا بإذن الله. ان شاء الله اخ محمود، يعني بالضبط دقيقتين اخلص محمد وارد عليك. بالنسبة للوتر كما قلنا يتبع صلاة العشاء، ويجوز تأخيره الى ما قبل الفجر لانسان بيقيم الليل، لأن أفضل صلاة الوتر يعني اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا كما قال النبي. لكن واحد أحيانا بيقوم أحيانا لا، ينفع أن هو يصلي الوتر بعد العشاء، وحتى لو ما نامش ينفع أن هو يصلي بعد ذلك كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى ركعتين بعد الوتر. بالنسبة للنوافل، إحنا عندنا نوافل ثابتة أو راتبة، 12 ركعة متعلقة بالصلاة، 2 قبل الصبح اللي هم الفجر، 4 قبل الظهر يبقى كده 6، 2 بعد الظهر يبقى كده 8، 2 بعد المغرب يبقى كده 10، 2 بعد العشاء يبقى كده 12. دي سنن رواتب بنصليها متعلقة بالصلوات المفروضة. في بعد كده نوافل غير راتبة، يعني ما بين كل أذنين اللي هو الأذان والإقامة صلاة، وعندنا قيام الليل برضو بعد صلاة العشاء الواحد يقيم الليل، أو في السدس الأخير من الليل، دي كلها نوافل. وصلاة الضحى نوافل، الواحد ينفع يصلي بعد شروق الشمس كده بربع ساعة لحد قبل الظهر بربع ساعة يصلي ما استطاع، وكذلك في الأوقات التي لم ينهى عن الصلاة فيها يصلي ما أراد، فكل ذلك من النوافل الجائزة إن شاء الله. بالنسبة للأخ محمود، بالنسبة للأرض اللي انت شاريها، طبعا انت قلت شاريها بدون فوائد، هل يجوز أن أدفع قسطا
قبل وقته على أساس أنه ينزل لي من السعر، لا، هذا يدخل ضمن القاعدة التي ذكرتها، ضع وتعجل، وهي نقيض القاعدة التي نعلمها جميعا. طب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
دكتور محمد عمارة.
أيوة حبيبي اتفضل.
دكتور محمد عمارة.
أيوة اتفضل اتفضل.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل بس، هل يشترط صلاة لسجدة التلاوة والوضوء؟
حاضر. حاجة تانية؟ حاجة تانية؟ طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، ربنا يعزك.
ربنا يعزك يا حاج. لو سمعت عايز تنزل حضرتك بس بالنسبة للوسواس اللي بيجي في الصلاة.
الوسواس، وسواس الصلاة، نعم.
الله يبارك لك، هل ده فيه حساب علينا؟
طيب حاضر. في حاجة تانية؟
جزاك الله كل خير.
ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خيرا. نرجع للأستاذ محمود تاني. هذه القاعدة ليضع وتعجل، نقيضها أخرني وأزيدك. فإذا كان الأمر باتفاق أنا هدي لك هو بدري عشان خاطر تحط عني، هذا ربا. لكن لو هو حط من نفسه قال لك والله جزاك الله خيرا أنا أنزل عنك جزء من المال، هذا لا بأس به شرعا، هذا لا بأس به شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اقترض شيئا إلا ورد زيادة، بس بدون اتفاق، بدون اتفاق. بياخد مثلا قرض وليكن مثلا 1000 دينار، فلما يجي يسدد يرد 1100 بدون اتفاق، هذا جائز. فهنا كذلك أنا شاري حتة أرض مثلا بنص مليون، فدفعت على 10 سنين، فدفعتها أنا على 8 سنين، فالرجل قال لي جزاك الله خيرا أنا هاخد منك بس 450 ألف، هذا ليس فيه شيء. لكن أنا بقول له خد بدري عشان تنزل عني أو يعني تقلل من السعر، هذا ربا باتفاق العلماء لا يجوز شرعا. بالنسبة هل يجوز في العقد أن يكتب غرامة للتأخير؟ لا، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. تجوز الغرامة في عقود المقاولات، في عقود المقاولات لو اتأخرت عن العمل ده هحط عليك كذا، لكن بالنسبة للديون لا تجوز شرعا، لأن الدين يقضى على النحو الذي أخذه أو الذي التزم به شرعا. فواحد بيبيع النهاردة عربية مثلا ويقول له إيه العربية دي هتسددها على 5 سنين، لو اتأخرت في قسط من الأقساط هزود عليك مثلا 1000 جنيه، نقول هذا الشرط لا يجوز العمل به شرعا في الديون، لا يجوز. والعمل به شرعا من الربا، والدخول عليه يحرم العقد. واحد يخش العقد على هذا الشرط نقول له العقد يكون حرام. يقول لك طب أنا ضامن أن أنا سدد، نقول له النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. بالنسبة لسجدة التلاوة، نعم يشترط لها الطهارة لأنها صلاة. الوسواس في الصلاة هل فيه حساب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أيوة ازيك يا شيخنا.
الله يبارك فيك يا حبيبي، جزاك الله خير. تفضل.
أيوة بقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي أنا شغال في شركة والراجل صاحب العمل بيديني مبلغ للطعام، يعني مثلا 45 جنيه للوجبات.
نعم.
فأنا دلوقتي باكل مثلا ب 15 جنيه ويتبقى معايا 30 جنيه.
نعم.
فهل ال 30 جنيه دول حلال ولا حرام ان انا اخدهم؟ ولما جيت كلمت المحاسب ان انا اتكلم مع الحد صاحب الشغل ان انا بقى شريك 30 جنيه ده، فقال لي ما تفتحش علينا فتوحة عشان خاطر مش انت بس، ده كل الناس بتاخد نفس المبلغ.
جزاكم الله خير. حاضر. حاجة تانية؟
المبلغ ده هل ده انا لما اشيله واخده ليا حلال ولا حرام؟
ستسمع الجواب حالا ان شاء الله. حاضر. الوسواس في الصلاة هو طبعا ام احمد، السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم. طيب قطع الاتصال. الوسواس في الصلاة يعني إن شاء الله ليس فيه حساب، ولكن على الإنسان أن يأخذ بالأسباب. والوسواس حاجة والسرحان في الصلاة حاجة تانية، أو الإنسان يعني بيصلي كده ويسرح في الصلاة دي حاجة تانية. بالنسبة للوسواس لا عقوبة عليه شريطة أن يحتاط لنفسه وأن يأخذ بالأسباب، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحضر عظمة الله جل وعلا ويدفل عن يساره ثلاثا دون أن يخرج شيء، وممكن أن هو يقرأ بصوت كده عشان خاطر يطرد عنه الوسواس. وأما بالنسبة للسرحان، واحد بيسرح في الصلاة أو يغفل عنها، فيقول النبي لا، ليس للإنسان من صلاته إلا ما وعى منها، ليس للإنسان من صلاته إلا ما وعى إيه؟ إلا ما وعى منها. فان شاء الله ما فيش حاجه. بالنسبه للاخ اللي سال عن الطعام، صاحب العمل بيديله فلوس على اساس ان هو ياكل منها، يعني بيديله حساب الاكل كده فهو بيوفر منها. لا، ليس عليك شيء، وما وفرته حلال. انت بدل ما مثلا 45 جنيه ما يجيبوش وجبه، لو حبيت تاكل مثلا اكله كباب ولا اكله لحمه هتضيعهم في وجبه. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال على الشفع والوتر.
نعم.
فانا مش حافظه قران كتير يعني.
حاضر.
فبقول قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس.
كويس،
فكده انا صلاتي مقبوله ان شاء الله.
ان شاء الله، جميل قوي، ربنا يبارك فيك يا رب. حاضر حاضر. الشفع دايما يقصد بهما سؤال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب حاضر. الشفع دايما يقصد به ركعتين. حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمد.
ايوه اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
انا مخطوبه من فتره.
نعم.
وخطيبي ده قبل ما اتخطب له قعدت واتكلمت معاه وكده وسالته على شويه حاجات، بس هو كذب عليا فيها. وبعد ما اتخطبت له بفتره عرفت ان هو كذب عليا في الحاجات دي.
نعم.
بس انا يا شيخ اصلا يعني رغم ان هو بيصلي وعارف ربنا وكده، بس انا ما حاسه ان انا يعني مش مرتاحه له، مفيش قبول بيني وبينه.
نعم.
فانا خايفه، انا لو سبته يعني خايفه من عقاب ربنا ليا، ان هو مثلا انا لو سبته ان هو يعاقبني بواحد مش كويس او كده.
نعم.
بس انا يعني مفيش قبول بيني وبينه خالص، وحاسه ان عارفين مش مرتاحه له.
طيب
يا ريت تقول يا شيخ اعمل ايه.
حاضر حاضر. الشافع دايما كما نقول يقصد به ركعتين. الوتر بتبقى حاجة وترية واحد أو ثلاثة أو خمسة عدد فردي يعني. فأنت مش حافظة، اقرأي على قدر حفظك. حتى لو مش حافظة صور خالص يكفيك أن تقرأي الفاتحة في الصلاة، هذا يكفيك إن شاء الله، لأن الفاتحة ركن ينبغي على الجميع أن يتعلمها لصحة الصلاة. لكن غير الفاتحة ليس ركنا فيكتفى بالفاتحة. أنت تقرأي سيدنا الإمام الشافعي يقول لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس. فأنت مش حافظة غير الـ 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 الإخلاص والمعوذتين، هذا يكفيك. لو مش حافظة غير الإخلاص بس اقرأيها في كل ركعة، اقرأيها في كل. وفي الصحيح أن رجلا كان يؤم قومه فكان يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص مع الصور الثانية، يعني كل ركعة يجي يقرأ بعد الفتحة يقرأ سورة الإخلاص. فالناس زعلوا قالوا لي يا تكتفي بالإخلاص يا بغيرها، فقال هذه صلاتي إن رضيت، يا كده يا بلاش. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، سألوه لما يفعل ذلك فقال لأني أحبها، بحب سورة الإخلاص بها صفة الله جل وعلا، فقال إن الله قد أحبك كما أحببتها. فلو عندك سورة واحدة بس تكفيك. الأخت اللي بتسأل على الخطبة، يعني أقول لك طبعا هو الكذب بتاعه حاجة مش كويسة، والمسلم ما ينفعش أنه يكذب، لكن على أي حال الخطبة وعد بالزواج لا يترتب عليها إلا أنها وعد، ويحرم على الغير أن يتقدم للخطبة طالما أن هذه الخطبة قائمة. يعني وعد طالما أن ما فيش قبول ينفع أنك أنت تسيبيه، أو ينفع أن هو يعتذر ويسيبك، ما فيش أي مشكلة شرعا، وما تخافيش أن ربنا يبديلك واحد تاني طالما أن ما فيش قبول. لأن ممكن يبقى إنسان صالح إنسان كويس لكن ما فيش قبول، مش معنى أن أنا رفضته عشان خاطر مش قابله أن ربنا هيعاقبني، لا، لم يقل بذلك احد. فانت ما فيش قبول من ناحيتك ليه، لا باس شرعا ان تتركيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
اتفضل.
سامعك. اتفضل.
ايوه
اتفضل سامعك.
عندنا مشكله في عملية طار. واحد قتلوا له ولد وهو قتل ثلاثة. عايزين
نعم.
نحل المشكلة دي
فين؟
الان في المرج.
في المرج.
اه
طيب انت الحكم الشرعي ولا حلها؟
نعم.
انت عايز حكم شرعي ولا عايز حد يروح يحلها؟
لا عايزين حكم شرعي.
طيب حاضر حاضر جزاكم الله خير. السلام عليكم. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل تحت امرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
ما فضلت الشيخ انا استاذن حضرتك بس في استفسار خفيف كده وان شاء الله اللي انت هتقوله هنفذه يعني.
تحت امرك اتفضل.
ان شاء الله انا الابن الكبير للوالد يعني.
نعم.
فانا الابن الكبير والباقي كلهم جم بعديها بحوالي اكتر من 10 سنوات 15 سنه الاطفال الباقيين يعني.
نعم.
فانا كنت مع والدي شغال ليل نهار معاه وكنت بشتغل اكتر من 3 شغلانات شغلانتين وطبعا كل حاجه كنت باجي اديها في ايد والدي.
نعم.
حتى لما باجي مثلا نشتري قطعه ارض او بيت او اي حاجه كنت استحي منه واخليه يكتبها باسمي.
نعم.
وهو موظف يعني لو مثلا مرتبه 400 جنيه 500 جنيه وانا كنت بشتغل 4 شغلانات 3 شغلانات كنتش بروح خالص. فحاليا دلوقتي انا كبرت.
نعم.
يعني مثلا عندي 50 سنه 45 سنه واخواتي التانيين 17 سنه 18 سنه 20 سنه. فجينا بعد الوالد فحبينا نقسم التركه طبعا فطبعا انا بعد ده كله طلعت زي اصغر واحد مفيش اي حاجه زيهم واقل كمان لان هم يعني حاسين ان هم طمعانين فيا.
نعم.
بيقولوا انت كبير انما احنا لسه اللي عاوز يبني مستقبله اللي عاوز يبني حياته واللي عاوز يعمل كده مع انهم هم كلهم خلصوا تعليم.
نعم.
اللي اخذ متوسط ماشي واللي اخذ عالي ماشي وكله خلص التعليم يعني. وبعضهم اتجوز وبعضهم خاطب وكده وكل ده طبعا وانا معاه يعني هو بقى يجي يطلب مني الطلب بيقول انا عاوز 5000 انا عاوز 2000 اقول له من عينيا وما يعرفش هيسدده ازاي ولا يعمل ازاي. فلما جينا نتقسم طلع كل ده بعضه ونسوا كل الحاجات دي وانا المطلوب ان انا اطلع زيهم.
نعم.
وربما اقل كمان. فيعني ده انا يعني وجهه نظري بغض النظر عن المساله الدينيه يعني وجهه نظري ان انا كده اضاع تعبي كله اوانطه يعني انا مثلا طلعت بشقه في البيت زيهم.
الوالد
هو لسه هيبدا حياته ويبدا مستقبله ومعاه فلوس.
الوالد اتوفى مش كده؟
ايوه اتوفى.
طيب حاضر. حاجه ثانيه؟
ايوه ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا. والله سبحانه وتعالى اسال ان يخلف عليك. بالنسبه لمشكله الطار اللي هي في المرج ديت يعني قتل ابنا له فقتل 3 هذا جزاؤه شرعا القتل يقتل. يعني اولا القصاص حق لولي الامر ما ينفعش ان احنا اتقتل ابني او اتقتل اخويا ان انا اطلع انا اقتل ما ينفعش. يبقى احنا كده بنضيع حق ولي الامر. ولي الامر اللي هو رئيس الدولة او بيحل محله النهارده القضاة اللي هم بيحكموا في مسائل القضاء ما ينفعش ان انا افتت عليهم زي ما بنقول ما حدش حاضر زي ما بنقول ما فيش حد يفتات على العلماء في الفتيا برضو ما حدش يفتات على القضاء في الأحكام. فقتل ابنه كان ينبغي عليه أن يلجأ للقضاء وأن يطالب بالقصاص. طيب هو اللي قتل ابنه هو ما راحش قتله ده راح قتل 3 من أولاده أو 3 من أولاد العيلة ديت ما ينفعش. فقتله لهؤلاء وافتياته على القاضي وأخذه أكثر من حقه يعني يبيح دمه شرعا. بس برضو مين اللي يقتله أو مين اللي يقتص منه برضو القضاء مش احنا اللي هنقتله خلاص. وعقوبته عند الله جل وعلا. انا اتقتل ابني قتلوا فلان انا ما اقدرش اقتل فلان او مروح اقتل واحد غيره هل هذا يجوز شرعا؟ هذا من باب العبث ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. بالنسبة للاخ اللي سأل السؤال الاخير ده يعني كان ينبغي على الوالد ان يعوضك شيئا نظير تعبك هذه الفترة معك يعني انت كونت معي الثروة كان ينبغي أن يخصك بشيء وهذا ليست فيه حرمة لأن أنت تعبت معاه واشتغلت كتير وعملت أو كونت في هذا المال. طبعا الوالد مات وسبها كثروة النهاردة أو سبها أو تركها تركة للجميع فهما بيقسموا على أنها تركة ما يعرفوش أنت عملت مع الوالد. يعني ينبغي عليهم إن كانوا يعلمون ذلك ينبغي عليهم أن يخصوك بشيء ويقعوا في الإثم إن لم يفعلوا ذلك خلاص طالما أن عرفوا أنك أنت تعبت واشتغلت نظير هذا التعب. لكن إن لم يفعلوا وتمسكوا فيعني يعاقب الوالد على ذلك أو لعلك أنت ما ذكرتش ذلك للوالد فلم يفعل ذلك. عموما أقول لك أخذت هذا المال أو لم تأخذه فاعلم أن حقك لن يضيع وأنك لن تأخذ أكثر مما قدره الله جل وعلا ولا أقل. واعلم أن رزق بيد الله سبحانه وتعالى والذي جعل ذلك إن شاء الله سيجعل لك خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. ما حكم أخذ المنشطات في العمل لأني أعمل أكثر من 30 ساعة فلابد من أخذها للعمل دون نوم؟ يعني المنشطات لها آثار جانبية على الجسد تضر بالبدن على المدى البعيد، تضر بالبدن ممكن بعد كده يدمنها، ولذلك يقول النبي لا ضرر ولا ضرر، فأخذ المنشطات مع الإضرار لا يجوز شرعا. كان زوج على خلاف مع أمه فقال لها عليه كذا من مراتي أنا مش هكلمك تاني، وكلمها، فهل الطلاق وقع أم لا؟ أم يوسف، يا أم يوسف، لابد أن يسأل الزوج هل كان يقصد بهذا بهذه الكلمة التهديد أم كان يقصد بها الطلاق، فإن كان يقصد الطلاق بمجرد كلامه لأمه يقع عليه الطلاق، وإن كان يقصد التهديد يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. والدتي رضعت بنت عمي، يجوز أتزوج بنت عمه الثاني؟ يعني ينفع، هي رضعت بنت عمك الأولاني، بنت عمك محمد مثلا، خلاص أنت عايز تتجوز بنت عمك إبراهيم، ينفع. أنت أصبحت ابنا لعمك الذي رضعت من زوجته، وأولاده جميعا إخوتك، لكن عمك الثاني ما فيش علاقة بينك وبينه غير العمومة والقرابة، ينفع أنك أنت تتجوز من ولاده، ما فيش مشكلة. حكم استئجار رجل نصراني لخياطة فساتين النساء، ينفع، معاملة أهل الذمة جائزة، لكن المشكلة في الفساتين هتكون يعني تتلبس ولا ما تتلبس، يعني تكون فيها حجاب وفيها عفة ولا لا. حكم قول بعد الشر عنك، مفيش مشكلة، يعني الناس بتقولها كده من باب الايه، التفاؤل، بعد الشر عنك، يعني ما بيذكروا حادث ولا حاجة، بعد الشر عنك، يعني ربنا يبعد الشر عنك، بعد الشر عنك، هذا من باب الدعاء ولا شيء فيه. حكم نشر صور المتبرجات والرجال شبه العراة على النت، حرام شرعا، لا يجوز، يعني إذا كان العمل بالصور دون داع حرام، فما بالك بنشر الرذيلة، نشر الرذيلة حرام شرعا. ويقول الله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حكم الزواج من بنت الزنا، السؤال مش واضح، يعني هي نتجت من الزنا ولا بنته هو من الزنا؟ بنته هو على قول الحنابلة والحنفية لا يجوز شرعا، لأن ماء الزنا وإن كان ماء غير محترم إلا أنها نتجت منه، لكن بنت نشأت عن الزنا يعني إن كانت دينة صالحة يجوز الزواج منها ولا بأس شرعا، والأولى يعني أن ينظر إلى غيرها، لكن هي لو بان على الصلاح فما فيش مشكلة ولا تزر وازرة نزر أخرى. حكم نكاح فتاة مغتصبة، يعني إن كان من باب الستر وغصب عنها فلا بأس بذلك شرعا، بل يؤجر على ذلك إن شاء الله. حكم استعلام الرجل عن رغبة فتاة في زواجه منها، يعني إن كان ذلك لا يؤدي إلى معصية أو إلى خلوة أو إلى وقوع في محرم يجوز. حكم ترشيح المرأة نفسها ودخولها مجالس النواب أو الشيوخ أو الشورى ونحو ذلك. والله الأفضل أن المرأة تقعد في بيتها، يعني تحافظ على أولادها وتربي أولادها لتخرج بذلك نتاجا يصلح أو تصلح به الأمة. المرأة لا يجوز لها أن تتولى منصبا عاما زي الرئاسة زي القضاء، وهذا القول هو القول الراجح عند جمهور الفقهاء بخلاف الحنفية، واستدلالهم في ذلك أو قولهم في ذلك ضعيف، لكن مجالس النواب ومجالس الشورى دي ما فيهاش رئاسة أو ما فيهاش مناصب عامة، يجوز لكن بالضوابط الشرعية، لكن طبعا اللي احنا نشوفه دلوقتي ما فيهوش ضوابط خالص. ما ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الانترنت، سواء كان تواصلا مباشرا كما في مواقع الحوار والاتصال المباشر، أو كان تواصلا غير مباشر كما في المنتديات أو عبر البريد الإلكتروني؟ ألا تكون هناك فتنة أو ألا يؤدي إلى فتنة، وألا يكون هناك تكسر في القول من المرأة، وألا يكون الكلام في أمور خاصة وإنما يكون في أمور عامة. حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة لا تجوز شرعا، لا للرجل ولا للمرأة، يعني الرجل لو لبس لباس ضيق، بنطلون مثلا ضيق يصف العورة، أو تلبس المرأة كذلك، فهذا حرام شرعا، لأن من شروط اللباس الشرعي ألا يصف وألا يشف وألا يحدد. نعم الجماع الاستمتاع بالزوجة الحائض جائز دون جماع، استمتاع الزوج بالمرأة الحائض دون جماع جائز، يستمتع معها دون جماع جائز شرعا. والحديث عن عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا إذا كانت حائضا كان رسول الله يأمرها أن تتذر ثم يباشرها، يعني بدون جماع. يعني هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع؟ نعم يجوز، يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن الزوج، جميع البدن بما في ذلك الفرج، كذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى الزوج. وأما الموروث عند الناس النظر إلى الفرج يورث العمى، هذا كلام لا أصل له ولا صحة عليه. هل يجوز للزوجين التجرد من الثياب حال النوم؟ نعم يجوز ولا بأس بذلك، ما فيش مشكلة، هم حرين يعني ناموا زي ما عايزين. أثر ذلك في الطهارة إذا حدثت ملامسة بينهما، طبعا هم نايمين كده كده الوضوء انتقض، لكن عليهم غسل؟ لا ما فيش غسل، طالما أنه لم ينزل ولم يجامع أو المرأة كذلك فلا غسل عليهما، لكن لابد من الايه من الوضوء. معلش عشان الوقت آخر سؤال، حكم العمل على شاطئ في وجود عورات النساء لا يجوز شرعا، التواجد في مكان فيه عمل أو فيه شيء محرم لا يجوز التواجد فيه شرعا ويحرم عليه ويكون كسبه حرام. طيب يعني باقي بعض أسئلة. طيب حاضر، باقي وقت إن شاء الله. حكم الدين إذا قال لزوجته أنت طالق 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 بالثلاثة. جمهور الفقهاء قديما يحملون هذا الطلاق على ألفاظه الثلاث، يعني قل أنت طالق 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 يحسب عليه طلاق ثلاث خلاص. ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس يستفتيه، قال يا ابن عباس طلقت زوجتي ألفا، بقى متغاظ منها قوي يعني، فبقول لها طب روح وانت طالق ألف مرة. فطأطأ ابن عباس رأسه يعني بص في الأرض كده، ثم نظر إليه، طبعا في ناس كثيرة موجودة، قال يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس يا ابن عباس، وما يصنع ابن عباس؟ ابن عباس يعمل لك يعني اذهب، فلقد حرمت عليك زوجتك ثلاثا ويعاقبك الله على الباقي يوم القيامة. يبقى برضو ما فيهوش ايه، ده مش لعب مش تهريج خلاص. لكن بعض العلماء يرى ان الطلاق الثلاث في لفظ واحد او في الفاظ متعددة في مجلس واحد يحسب واحدة، وده رأي ابن تيمية وابن القيم ومعه جماعة من العلماء، يحسب واحدة ولكنه يأثم يأثم بذلك لأنه طلاق بدعي، يسمى بطلاق إيه؟ بطلاق بدعي، يحسب واحدة ويحسب واحدة ويحرم عليه ذلك لأنه طلاق إيه؟ بدعي. وإحنا بصراحة بنكتب القول الثاني دهوت لأن الناس النهاردة يعني أصبحوا زي الرشاش في الطلاق. حكم رؤية المرأة لأكثر من خاطب لتتخير من بينهم، يعني طالما أنها لم تجب الأول ما ركنتش إليه أو ما جاوبتوش بالقبول يجوز لها يعني أن تجالس آخرا، طبعا في وجود المحرم يعني خاطب تاني حب أنه يشوفها فرضي محرمها بذلك ورضيت، طالما أنها لم تجب الأول هذا جائز، لكن جاوبت الأول بالقبول فهنا يحرم عليها أن تجلس مع آخر أو تتكلم مع آخر من باب الخطبة. حكم تسمية البنت باسم مودة، يعني هذا لا بأس به شرعا وليست فيه حرمة، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأن يجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار،
علامة نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.